الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس الثاني والسبعون بعد الثمانمائة من صحيح البخاري، وهو الدرس الثاني والثلاثون من كتاب المغازي. قال رحمه الله بالسند المتصل: حدثنا الحسن بن إسحاق قال حدثنا محمد بن سابق قال حدثنا زائدة بن قدامة عن عبيد الله بن عمر النافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر للفرس سهمين وللراجل سهما، أي أن صاحب الفرس يستلم ثلاثة أسهم، ومثله في هذا الزمان لو أن مجاهدا يقاتل ومعه سيارة أو معه مما يستفاد منه، ونفل في الغنيمة يعطى سهما عن نفسه ويعطى سهمين عن سيارته وآلته. فسره نافع فقال: إذا كان مع الرجل فرس فله ثلاثة أسهم، فإن لم يكن له فرس فله سهم. وبالسند المتصل قال حدثنا يحيى بن بكير، هذا من يعرف اسمه اسم أبيه؟ أتى يا أبا الخير يحيى بن عبد الله بن بكير. قال حدثنا الليث، اسم أبيه الليث بن سعد. عن يونس، ما اسم أبيه؟ بن يزيد. عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب رحمه الله أن جبير بن مطعم أخبره رضي الله عنه قال: مشيت أنا وعثمان بن عفان رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقلنا: أعطيت بني المطلب من خمس خيبر وتركتنا ونحن بمنزلة واحدة منك. فقال: إنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد. قال جبير: ولم يقسم النبي صلى الله عليه وسلم لبني عبد شمس وبني نوفل شيئا. قال رحمه الله: وبالسند المتصل حدثنا محمد بن العلاء الهمداني قال حدثنا أبو أسامة حماد بن أسامة قال حدثنا أبو ريد بن عبد الله بن أبي بردة يمني عن أبي بردة بن أبي موسى عن أبي موسى رضي الله عنه قال: بلغنا مخرج النبي صلى الله عليه وسلم ونحن باليمن، مخرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ونحن باليمن زبيد وما إليها، فخرجنا مهاجرين إليها أنا وأخوان لي أنا أصغرهم، أحداهما أبو رهم والآخر أبو بردة والآخر أبو رهم، إما قال في بضع وإما قال في 53 أو 52 رجلا من قومي. ما شاء الله ما شاء الله، نعم الرفقة، والله نعم الرفقة. انظروا الآن كيف نفرح إذا معنا واحد طالب علم من البلاد، يفرح الإنسان بإخوانه، هذا يأتي من بلده وهذا يأتي من أقاربه، فكيف هؤلاء اجتمعوا هذا العدد؟ وكانوا في ساحل البحر، معلومة زبيد في ساحل البحر، ليس زبيد المدينة، زبيد المدينة تبعد عن البحر مسافة يعني ربما 30-40 كيلومتر أو أقل إلى الفازة ونحو ذلك، لكن كأنهم كانوا قريبين، إما أنهم كانوا بحارة في أنفسهم وإما أنهم مشوا إلى الساحل وركبوا البحر لأنه أسهل لهم، يمشون من زبيد على الحديدة إلى جدة إلى ينبع إلى أن يوازوا المدينة النبوية، ثم ينزلوا عند ذلك ويكون مسيرهم قليل في البر. ولكن شاء الله أن السفينة بدل أن تمشي قبالة الساحل إلى أن تصل إلى ذلك الجهات، مشت بهم غربا إلى أن أوصلتهم إلى الحبشة. فركبنا سفينة فألقينا سفينتنا إلى النجاشي بالحبشة، فوافقنا جعفر بن أبي طالب فأقمنا معه، وجدوا من يعلمهم، من يفقههم، من يوجههم، حتى قدمنا جميعا فوافقنا النبي صلى الله عليه وسلم حين افتتح خيبر. وأيضا لعلهم والله أعلم ركبوا البحر من أجل ألا يجدوا يعني الكفار في طريقهم، لأن الناس لم يكونوا في ذلك الزمان قد دخلوا في دين الله أفواجا جميعا، فربما إذا مشوا من البر أن يجدوا بعض القبائل وتتقطع لهم كما تقطعوا لي أصحاب بئر معونة، فهذا من فقههم وهذا من حرصهم أما البحر قد لا يجد أحدا في طريقهم، وإن وجدوا لا سيما في ذلك الزمان أصحاب الصيد كانوا يصطادون على الساحل، ما كان عندهم آلات مثل الآن يتعمق إلى البعيد إلا إذا كان يريد السفر. قال: فوافقنا النبي صلى الله عليه وسلم حين افتتح خيبر، وكان أناس من الناس يقولون لنا، يعني لأهل السفينة، سبقناكم بالهجرة. ودخلت أسماء بنت عميس وهي من قدم معنا على حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم زائرة، وقد كانت هاجرت إلى النجاشي في من هاجر. فدخل عمر على حفصة وأسماء عندها، فقال عمر حين رأى أسماء: من هذه؟ قالت أسماء بنت عميس. قال عمر: الحبشية هذه؟ البحرية هذه؟ قالت أسماء: نعم. قال: سبقناكم بالهجرة، فنحن أحق برسول الله صلى الله عليه وسلم منكم. فغضبت وقالت: كلا والله، كنتم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يطعم جائعكم ويعظ جاهلكم، وكنا في دار أو في أرض البعداء البغضاء، الحبشة النصارى، وإن كانوا أحسن إليهم لكن نصارى، لا سيما بقية الشعب، وذلك في الله وفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأيم الله لا أطعم طعاما ولا أشرب شرابا حتى أذكر ما قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ونحن كنا نؤذى ونخاف، وسأذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم وأسأله، والله لا أكذب ولا أزيق ولا أزيد عليه. يعني تألمت حين افتخروا عليها بسابق هجرتهم، وهم هاجروا قبل هجرة أصحاب الحبشة، قبل هجرة أصحاب المدينة، إلا أن أصحاب الحبشة تأخروا عن قدوم المدينة. قال: فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قلت يا نبي، قالت: يا نبي الله، إن عمر قال كذا وكذا. قال: فما قلت له؟ قالت: قلت له كذا وكذا. قال: ليس بأحق بي منكم، وله ولأصحابه هجرة واحدة، ولكم أنتم أهل السفينة هجرتان. قالت: فلقد رأيت أبا موسى وأصحاب السفينة يأتونني أرسالا، يعني أتباعا، مرة بعد مرة، فرحوا بهذا الحديث وبهذه البشارة العظيمة، يسألوني عن هذا الحديث، ما من الدنيا شيء هم به أفرح ولا أعظم في أنفسهم مما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو بردة: قالت أسماء: فلقد رأيت أبا موسى وإنه ليستعيد هذا الحديث مني. قال أبو بردة عن أبي موسى رضي الله عنهما: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لا أعرف أصوات رفقة الأشعريين بالقرآن حين يدخلون بالليل، وأعرف منازلهم من أصواتهم بالقرآن بالليل، وإن كنت لم أرى منازلهم حين نزلوا بالنهار. ومنهم حكيم إذا لقي الخيل أو قال العدو قال لهم: إن أصحابي يأمرونكم أن تنظروهم. هذا حديث عظيم، فيه فضائل لأهل اليمن، وفيه فضائل لأهل هجرة الحبشة، والشاهد منه أنهم قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم في خيبر، ولذلك لم يشرك النبي صلى الله عليه وسلم في غنائم خيبر إلا أصحاب بيعة الرضوان ومن كان قدم في السفينة. وحكيم الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم صفة لرجل منهم، وقال أبو علي الجياني هو اسم علم على رجل من الأشعريين، إذا لقي الخيل وقال العدو شك من الراوي قال لهم: إن أصحابي يأمرونكم أن تنظروهم، أي تنتظروهم من الانتظار، ومعناه لفرط شجاعته كان لا يفر من العدو بل يواجههم، ويقول لهم إذا أرادوا الانصراف مثلا انتظروا الفرسان حتى يأتوكم ليثبتهم على القتال. وهذا بالنسبة إلى الشق الثاني وهو قوله أو قال العدو، وأما على الشق الأول وهو قوله إذا لقي الخيل فيحتمل أن يريد بها خيل المسلمين، ويشير بذلك إلى أن أصحابه كانوا رجالة، فكان هو يأمر الفرسان أن ينتظروهم ليسيروا إلى العدو جميعا، وهذا أشبه بالصواب. قال ابن التين: معنى كلامه أن أصحابه يحبون القتال في سبيل الله ولا يبالون بما أصابهم. وفي الحديث فضيلة لأسماء بنت عميس رضي الله عنها، وجواز كلام المرأة مع الرجل إذا عمنت الفتنة، وإنما المحظور النظر إلى الأجنبيات والمصافحة لهن والخلوة بهن، وأما الكلام بالمعروف فليس بحرام ولا محظور. والناس في هذه المسألة ثلاثة أصناف. الصنف الأول قوم شددوا حتى ربما منعوا كلام المرأة مطلقا. مرة من المرات ذهبت أبحث عن واحد في دماي أحتاجه جدا، أدق في الباب يدقوا لي من داخل، أقول أين فلان، يعملوا لي في الباب طرق طرق طرق، أين فلان، أنا أحتاج فلان، المهم لا إله، أنا رايح جاي ما عندي إلا الدق. مثل هذا لا يحتاج إلى هذا، الكلام بالمعروف ذهب إلى مكان فلان ربما لا يأتي اليوم، خلاص الإنسان يقنع ويذهب، هذا ليس بحرام. إنما نهى الله عز وجل عن الخضوع بالقول. والطرف الثاني أناس لا يبالون بالكلام مع النساء، سواء بتكسير أصواتهن أو بميوعة كلامهن في المعروف وبغير المعروف، وهذا لا يصلح، هذا فيه تجاوز، كما أن الشق الأول فيه تجاوز للشرع. والقسم الثالث أن الكلام بالمعروف قد يقع، والتوسع لغير ما حاجة لا يقع. مثلا يعني يحتاج الإنسان إلى أن يسأل عن حاجة تجيبه مع غض بصره، غض بصرها، مع أمن الفتنة منه ومنها، لا حرج في ذلك. قال رحمه الله: وفي السنة المتصل حدثني إسحاق بن إبراهيم سمع حفص بن غياث قال حدثنا بريد بن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن افتتح خيبر فقسم لنا ولم يقسم لأحد لم يشهد الفتح غيرنا، يعني لم يشهد الحديبية، لأن فتح مكة إنما كان بعد ذلك، لكن فتح الحديبية كان الفتح بنص القرآن: إن فتحنا لك فتحا مبينا. قال عمر: وفتح هو؟ قال: نعم. قال رحمه الله في السند المتصل حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا أبو إسحاق عن مالك بن أنس قال حدثني ثور قال حدثني سالم مولى بن مطيع أنه سمع أبو هريرة رضي الله عنه يقول: افتتحنا خيبر ولم نغنم ذهبا ولا فضة، إنما غنمنا البقرة والإبل والمتاع والحوائط. هذا كان يعني حالهم، حال أرض، حال زراعة، بينما الملوك تجد عندهم الذهب والفضة والسلاح ونحو ذلك. ثم انصرفنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى وادي القرى، ومعه عبد الله يقال له مدعم، أهداه له أحد بني الضباب. فبينما هو يحط رحل رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاءه سهم عائر حتى أصاب ذلك العبد، فقال الناس هنيئا له الشهادة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بلى، والذي بنفسي بيده، إن الشملة التي أصابها يوم خيبر من المغانم لم تصبها المقاسم لتشتعل عليه نارا، نسأل الله السلامة. الغلول مصيبة من المصائب. فجاء رجل حين سمع ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم بشراك أو بشراكين، يعني نعل، نعل التي تلبس، فقال: هذا شيء كنت أصبته. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شراك أو شراكان من نار. الشاهد من هذا أن هذا العبد غلى في خيبر، فكان هذا الوعيد من رسول الله صلى الله عليه وسلم في حقه. والنبي صلى الله عليه وسلم حين أشركهم في المغانم استأذن المسلمين في هذا الأمر. قال رحمه الله: الشراك سير النعل على ظهر القدم، وفي الحديث تعظيم أمر الغلول. قال: وبالسند المتصل حدثنا سعيد بن أبي مريم قال أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرنا وأخبرني زيد عن أبيه أنه سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: أما والذي نفسي بيده لولا أن أترك آخر الناس ببانا ليس لهم شيء ما فتحت علي قرية إلا قسمتها كما قسم النبي صلى الله عليه وسلم خيبر، ولكني أتركها خزانة لهم يقتسمونها. كذا الأكثر بموحدتين مفتوحتين الثانية ثقيلة وبعد الألف نون. قال أبو عبيدة بعد أن أخرجه عن ابن مهدي قال ابن مهدي يعني شيئا واحدا قال الخطابي: ولا أحسب هذه اللفظة عربية ولم أسمعها في غير هذا الحديث. وقال الأزهري: بل هي لغة صحيحة لكنها غير فاشية في لغة معد، وقد صحها صاحب العين وقال ضعفت حروفه. وقال الببان: المعدم الذي لا شيء له. ويقال: هم على ببان واحد، أي على طريق واحد. وقال ابن فارس: يقال هم ببان واحد، أي شيء واحد، يعني يقتسمونها، يعني يقتسمون خراجها. قال رحمه الله: السند المتصل حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابن مهدي عن مالك بن أنس عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر رضي الله عنه قال: لولا آخر المسلمين ما فتحت عليهم قرية إلا قسمتها كما قسم النبي صلى الله عليه وسلم خيبر. بمعنى أنه ينتبه للأعراب من المسلمين ومن إليهم الذين يأتون بعد هؤلاء الفاتحين، يحتاجون إلى أرزاق، يحتاجون إلى مؤن، يحتاجون إلى إعانات. وهذا من فقه عمر رضي الله عنه، ولذلك لم يقسم كثير من أراضي العراق، جعلها أوقافا للمسلمين مثل السواد في بغداد، حتى أنهم يذكرون أن عبد الله بن المبارك كان لا يستجيز الصلاة في بغداد، وربما يسكن في أطرافها حتى يخرج يصلي خارج بغداد. والإمام أحمد كان له بيت ملك، ومع ذلك كان يخرج آخر كل سنة غلته. قالوا له: لماذا وهو ملكك؟ قال: لعله من أرض السواد التي لم تقسم، ويكون للمسلمين في حق. فكثير من العلماء كانوا يتحرجون لأنها أرض عامة للمسلمين. قال رحمه الله: السند المتصل حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال سمعت الزهري وسأله إسماعيل بن أمية قال أخبرني عنبسة بن سعيد أن أبا هريرة رضي الله عنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله، قال له بعض بني سعيد بن العاص: لا تعطه. فقال أبو هريرة: هذا قاتل بن قوقل. فقال: وعجبا لوبر تدلى من قدوم الضأن، يعني هذا مثل سخر فيه من أبي هريرة رضي الله عنه. وعجباه، وفي رواية: وعجبا لك لوبر تدلى من قدوم الضأن، كذا اختصر. وقد مضى في الجهاد من رواية عن سفيان أتم من هذا. قال: ويذكر عن الزبيدي، في فرق بين الزبيدي والزبيدي، عن الزهري قال أخبرني عنبسة بن سعيد أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يخبر عن سعيد بن العاص قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبان على سرية من المدينة قبل نجد. قال أبو هريرة: فقدم أبان وأصحابه على النبي صلى الله عليه وسلم بخيبر بعدما افتتحها، وإن حزم خيلهم لليف، حزم خيلهم لليف. قال أبو هريرة: قلت يا رسول الله لا تقسم لهم. الليف نوع من الحبال التي تربط بها الخيل ونحو ذلك، يعني ما هي حتى من الجلود لقلة حالهم. لا تقسم لهم. قال أبان: وأنت بهذا يا وبر تحدر من رأس ضأن؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبان اجلس. فلم يقسم لهم. بفتح الواو وسكون الموحدة دابة صغيرة كالسنور وحشية. ونقل أبو علي القالي عن أبي حاتم أن بعض العرب يسمي كل دابة من حشرات الجبال وبرا. قال الخطابي: أراد أبان تحقير أبي هريرة، وأنه ليس في قدر من يشير بعطاء ولا منع، وأنه قليل القدرة على القتال، انتهى. ونقل ابن التين عن أبي الحسن القابسي أنه قال: معناها أنه ملصق في قريش، لأنه شبهه بالذي يعلق بوبر الشاه من الشوك وغيره. وتعقبه ابن التين بأنه يلزم من ذلك أن تكون الرواية وبر بالتحريك، قال: ولم يضبط إلا بالسكون. تحدر تدلى، معناها من رأس ضال، وكأن بعضها ضان بالنون. وقد فسر البخاري الضال باللام فقال: هو السدر البري. وكذا قال أهل اللغة: إنه السدر البري. وقع في نسخة الصاغاني: الضال سدرة البر. وتقدم كلام ابن دقيق العيد في ذلك في أوائل الجهاد، وأنه السدر البري. قال في السند المتصل حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عمرو بن يحيى بن سعيد قال أخبرني جدي أن أبان بن سعيد أقبل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه. فقال أبو هريرة رضي الله عنه: يا رسول الله، هذا قاتل ابن قوقل. فقال عبان لأبي هريرة: وعجبا لك وبر تدأدأ من قدوم ضأن ينعى علي أمرا أكرمه الله بيدي، ينعى علي امرأ أكرمه الله بيدي ومنعه أن يهينني بيده. يعني قتلته أكرمه الله بالشهادة ولم يهني الله، سلمني من قتله لي، وإلا كنت في الهوان، فلما تعيرني بهذه المسألة؟ قال: وفي رواية الزبيدي أن أبان هو الذي سأل، وأن أبا هريرة هو الذي أشار بمنعه، وقد رجح الذهلي رواية الزبيدي وأيد ذلك وقوع التصريح في روايته في قول النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبان اجلس، ولم يقسم لهم، ويحتمل أن يجمع بينهما بأن يكون كل من أبان وأبي هريرة أشار أن لا يقسم للآخر، ويدل عليها أن أبا هريرة احتج على أبان بأنه قاتل ابن قوقل، وأبان احتج على أبي هريرة بأنه ليس ممن له في الحرب يد يستحق بها النفل فلا يكون فيه قلب. وقد سلمت رواية السعيدي من هذا الاختلاف، فإنه لم يتعارض في حديثه لسؤال القسمة أصلا.